يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه محاضرة بين يدي ما سنقبل عليه إن شاء الله جل وعلا، وهو كتاب فضائل القرآن عن رسول الله من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى. فهذه محاضرة أحببت أن أجعلها بين يدي هذا الكتاب، أو هذا الكتاب في هذا الكتاب، كتاب فضائل القرآن عن رسول الله من كتاب سنن الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه المحاضرة على كل حال سبق وأن ألقيتها في دورة من دورات العلم، ولحاجة الناس للتنبيه إلى هذا الأمر المهم، وهو حاجة الأمة إلى فهم القرآن الكريم، أحببت أن أجعلها مقدمة للطلبة لعلها تكون باعث خير لهم على الرجوع إلى كتاب الله جل وعلا، خاصة في هذا الصيف الذي من عادة الناس أنهم يلجؤون إلى بيوتهم، فكثير من الشباب يلجؤون إلى بيوتهم وقد لا يتنبه الطالب لحاجته إلى النظر في كتاب الله جل وعلا. فأحببت أن تكون هذه المحاضرة تنبيها وإرشادا إلى هذا الأصل العظيم، وهو الرجوع إلى النظر في كتاب الله جل وعلا. وكان عنوان هذه المحاضرة حاجة الأمة إلى فهم القرآن الكريم، وهو مستل من كلام شيخ الإسلام، أي عنوان المحاضرة في رسالته الماتعة مقدمة أو مقدمة في أصول التفسير، حيث قال: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن. فأقول وبالله التوفيق: اعلموا رحمكم الله تعالى أن القرآن كما قال الإمام الشاطبي كلية الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر، وأنه لا طريق إلى الله سواه، ولا نجاة بغيره، ولا تمسك بشيء يخالفه. وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه، لأنه معلوم من دين الأمة علم ضرورة. فالقرآن هو حبل الله المتين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسن، ولا يخلق عن كثرة الترديد، ولا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال الله جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. أيها الناس، حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الكريم لأنه الموصل لكل خير ولأنه نور الله الذي أشرقت له الظلمات. قال سبحانه يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فهو النور الذي كشف الله به ظلمات الجهل وكشف به الشك والشرك. قال الله جل وعلا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن لأنه بابه الأعظم الذي منه الدخول وبه يحصل الكرم والعطاء والرفعة وهو صراط الله المستقيم الذي ندعو الله جل وعلا أن يوفقنا إليه ويثيبنا عليه كما قال الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم. القرآن الكريم مبارك، قال الله جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. والمبارك هو كثير البركات من خيري الدنيا والآخرة كما قال الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. وقال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبركة القرآن دائمة دنيا والآخرة لأنه يبشر صاحبه بالثواب والمغفرة ويكون زاجرا له عن القبيح والمعصية. فالبركة ملازمة لقراءته وفهمه. من بركة القرآن أنه شفاء للقلوب والأبدان من أمراضها الحسية ومن أمراضها المعنوية. القرآن شفاء للأفراد والمجتمعات والأمم من مشاكلها وأزماتها المتتالية أو المتتابعة. قال الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. من بركة القرآن أنه وقاية لأهله وحصن منيع من شياطين الإنس والجن مصداقا لقول الله جل وعلا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وحظ الناس من هذه البركة بمقدار حظهم من كتاب الله جل وعلا قراءة وتدبرا واتباعا لهديه واتعاظا بمواعظه واعتبارا بقصصه والعمل به. والناس متفاوتون في ذلك بين سابق وبين متوسط وبين ظالم لنفسه كما قال الله جل وعلا منهم سابق بالخيرات ومنهم متوسط أي دون ذلك ومنهم ظالم لنفسه. إن من يعقل عظم قدر القرآن الكريم ويعقل عظيم قدره عند الله جل وعلا يعي قول الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى معظما لأمر القرآن ومبينا لعلو قدره، وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب وتتصدع عند سماعه لما فيه من الوعد والوعيد الأكيد. اعلموا رحمكم الله جل وعلا أننا متعبدون بقراءة ألفاظ القرآن الكريم كما أنزل، ومتعبدون بفهم القرآن والتفقه فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقد حث الصحابة رضي الله عنه على تدبر القرآن. قال أمير المؤمنين رضي الله عنه عثمان: لو طهرت قلوبهم ما شبعت من كلام رب العالمين. وقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله، وغيرها من أقوال. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم فليقرأ القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. فهذه آثار عظيمة جدا عن سلف هذه الأمة، ولعل من الآثار المعلومة عند الناس. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا رحمهم الله يبقون مدة في حفظ الصورة. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، أي عظمه. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل ثمان سنين، ذكره الإمام مالك رحمه الله. وروى الإمام الطبري بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يتعلمون منه التفسير مع التلاوة، فكان يبين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، كقال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فنقلت معاني القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقلت ألفاظه، سواء بدليل قول الله جل وعلا: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وهذا يتضمن بلاغ المعنى، وأنه في أعلى درجات البيان. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصحابة رضي الله عنهم أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم لفظ القرآن ومعناه، وفهم القرآن وتدبر القرآن ليس مقصورا على العلماء، بل كل أحد لا بد أن يأخذ حظه من القرآن بحسب ما يسر الله له وبحسب ما معه من الفهم والعلم والإدراك. قال ابن عباس رضي الله عنه: التفسير على 4 أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. والأثر أخرجه الإمام الطبري ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره. فإن تدبر القرآن الكريم مع الخشوع عند قراءته هو المقصود والمطلوب، فبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. لهذا قال رحمه الله تعالى: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، والق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به منه إليه. قال: فتمام التأثير موقوف على مؤثر مقتضٍ ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه. وقد تضمن ذلك كله قوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. رحم الله العلامة ابن القيم على هذه الكلمات النفيسة. حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن، لأنه موصل لمقامات العبودية التي أمر الله تعالى بها من المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والشكر والصبر. قال ابن القيم رحمه الله: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر. تأملوا، فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العالمين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة والتي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. ولفهم القرآن الكريم آثار عظيمة جليلة، أولها وأعلاها معرفة العبد لحق الله تعالى وهو التوحيد. إن من أعظم آثار فهم القرآن الكريم أن يعرف العبد حق الله جل وعلا عليه باعتبار ما يجب لله تعالى على الخلق، كما قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع. قال: أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء. قال: والثالث توحيد الإلهية، وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. وأن يعرف الناس أن يعرف العبد ما طلب منه، وهذا من جهة اختصاصه سبحانه وتعالى بتوحيد الإلهية واستحقاقه لها سبحانه وتعالى. وهذا الحق وهو التوحيد بين أتم البيان في القرآن والسنة، ولا يتردد عارف بهدايات القرآن الكريم في الجزم بعظيم منزلة التوحيد وشموليته لجميع المقاصد القرآنية، فهو المقصد الأصلي الذي ترجع إليه جميع المقاصد القرآنية، لأن التوحيد هو محور الرسالات التي أرسل بها الرسل جميعا إلى أقوامهم. قال العلامة ابن القيم: أساس دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، بل لا يخلو حكم شرعي من هذا المقصد الأسنى. قال الشاطبي: منها أن كل حكم شرعي ليس بخال عن حق الله تعالى، وهو جهة التعبد، فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وعبادته امتثال أوامره واجتناب نواهيه بإطلاق، وهو المقصد الرباني الذي بين أتم البيان كما نص على ذلك العلماء. قال ابن القيم رحمه الله: كل سورة في القرآن. تأملوا إلى العلماء كيف يفهمون القرآن الكريم. كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، بل نقول قولا كليا: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي. وقال العلامة مبارك بن محمد الميري الجزائري، الشيخ مبارك الميري رحمه الله: هذا الكتاب العزيز يتحدث عن القرآن، فقرأ وتدبر تجد الصور مكيها ومدنيها تفيد القول في حديث المشركين الغابرين والمعاصرين. قال: ولا تكاد تخلو صورة من هذا الحديث ولا تجد غيره في صور كثيرة. قال: وأول ما نزل الآيات الخمس الأول من سورة العلق، قال: فلم تخلو الإشارة إلى التوحيد والتعريض بالوثنية للأمر فيها بالقراءة باسم الرب والتذكير بنعمه في الخلق والتعليم. قال: وآخر ما نزل آية المائدة، قال: في إكمال الدين، فسدت باب الابتداع. ومن أسلوب الحكيم جمعه في دعوته بين بيان التوحيد ومزاياه وإيضاح الشرك ودناياه. وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: قال: القرآن كله لتقرير التوحيد ونفي ضده. القرآن كله لتقرير التوحيد ونفي ضده. فعليه فإن من يقرأ القرآن ويتدبره يلحظ ويرى حق الله جل وعلا، فمرة بعد أخرى يتجه له الأمر إما لقلبه وإما للسانه وإما لجوارحه، وطارة بعد أخرى يرى النهي يتجه لقلبه أي لإراداته واعتقاداته، ويتجه لقوله في قوله ويتجه إلى جوارحه. وما أعظمه من بيان لحق الله جل وعلا. ثانيا، معرفة معاني القرآن الكريم. فإن معاني القرآن دائرة بين التوحيد وبراهينه والعلم بالله وما له من أوصاف الكمال وما ينزه عنه من سمات النقص، وعلى الإيمان بالرسل وعلى الإيمان بملائكته وهم رسله في خلقه وأمره، وعلى الإيمان باليوم الآخر، وعلى تفاصيل الأمر والنهي والشرع والقدر والحلال والحرام والمواعظ والعبر والقصص والأمثال والأسباب والحكم والمبادئ والغايات في خلقه وأمره. إن من يكثر أو من يديم النظر والتدبر في القرآن الكريم يرى معاني القرآن الكريم التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه. من ذلك أيضا وهي الثالثة، معرفة مقاصد القرآن الكريم، وهذه من أعظم تجليات تدبر القرآن الكريم. فإن من يرغب في معرفة مقاصد القرآن الكريم عليه أن يديم النظر وأن يتدبر القرآن الكريم حتى يلحظ هذه المقاصد جلية واضحة، لأنها تدور على هذه الأصول التي ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله. قال: أساس دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصلة إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعريف السالكين ما لهم به بعد الوصال، تعريف السالكين ما لهم به بعد ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم الذي لا ينفد وقرة العين التي لا تنقطع. وهذان الأصلان تابعان للأصل الأول ومبنيان عليه. قال: فأعرف الناس بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. تأملوا كيف جمع العلامة ابن القيم مقاصد القرآن الكريم. إن الناظرة وإن المتدبرة للقرآن الكريم يلحظ ما ذكره العلامة ابن القيم جليا في آيات القرآن الكريم. يرى أساس دعوة الرسل وهو رسل جميعا، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم يلحظ أن هذا بني على أصلين: تعريف الطريق الموصل إليه وهي شريعة الله جل وعلا المتمثلة أو المتضمنة لأمره ويهيه، ويرى تعريف السالكين. فهذه أمور عظيمة لا يقف عليها إلا من هداه الله جل وعلا لتدبر القرآن وفهمه. رابعها الأجر العظيم والثواب الجزيل في فهم القرآن وتدبره. فعن عقبة بن عامر الجهني قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصف، فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق بطحان أو العقيق، فيأخذ ناقتين كوماوين زهراوين بغير إثم بالله عز وجل ولا قطع رحم. قالوا كلنا يا رسول الله. قال فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وإن ثلاث فثلاث مثل أعدادهن من الإبل. رواه مسلم. وخامسها صلاح الأفراد والمجتمعات، لأن معرفة الناس بالسنن الكونية والشرعية الموجودة في القرآن الكريم هذه هي التي يقوم بها الصلاح الفردي والجماعي، كما أن الجهل بها من أسباب الفساد ومن أسباب الإفساد في أرض الله جل وعلا، لأن صلاح الأرض يقوم بالوحي الذي يجب فهمه، كما قال الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال العلامة الشنقيطي وهذه الآية الكريمة أجمل الله عز وجل فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها. وقال جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال جل وعلا في مقابل ذلك من أعرض عن ذكري فمن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. سادسا إن فهم القرآن الكريم سبب لكل خير. فهم القرآن الكريم سبب لكل خير. قال الشيخ السعدي رحمه الله قال تدبره مفتاح كل خير، قال محصل للعلوم والأسرار، فإذا علم هذا علم افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه والاهتداء بها، وكان حقيقا بالعبد أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة إلى ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. اعلموا إخواني أن لفهم القرآن الكريم أن له جملة من الأسباب الباعثة على الحرص على فهمه وعلى السعي في تدبره، أولها تعظيم العبد لمنزل القرآن الكريم وهو الله جل وعلا، فهذا هو السبب الأعظم الباعث على فهم القرآن الكريم، أن يعظم العبد ربه جل وعلا لأنه هو الذي أنزل القرآن. ثم تعظيم العبد للقرآن الكريم، إن من يسمع قول الله جل وعلا وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، ويسمع كلام الحافظ ابن كثير في معنى هذه الآية قال بين شرفه في الملأ الأعلى ليشرفه ويعظمه ويطيعه أهل الأرض، سبحان الله، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال ابن كثير في معنى هذه الآية أي أن الله بين شرفه في الملأ الأعلى ليشرفه ويعظمه ويطيعه أهل الأرض، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. لو خوطب بهذا القرآن صم الجبال لتصدعت من خشيته، قال جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. من الأسباب الباعثة على فهم القرآن الكريم إحساس العبد بحاجته للهداية والصلاح والفلاح، إحساس العبد بحاجته للهداية والصلاح والفلاح التي لا طريق إليها إلا من جهة القرآن. لهذا قال العلامة ابن القيم فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. قال الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وصدق الشنقيطي محمد الأمين رحمه الله حين قال وهذه الآية الكريمة أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها. قال: لو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة. وقال الله جل وعلا: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقال الله جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. آيات كثيرة فيها بيان لهذا الخير، وفيها بيان لأن القرآن هو الهادي إلى الصلاح، وهو الموصل إلى الله جل وعلا. من الأسباب الباعثة على فهم القرآن الكريم الرغبة في معرفة الحق، فمن كان راغبا في معرفة الحق كان هذا من أعظم الأسباب الباعثة له على فهم كتاب الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. قال الله تعالى: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنه، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وغيرها من الآيات الدالة على أن القرآن مبين للحق فاصل بين الحق والباطل. قال جل وعلا: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. خامسا: الرغبة في النجاة. من الأسباب الباعثة على فهم القرآن الكريم رغبة العبد في النجاة. قال الإمام ابن القيم: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معاني الخير والشر بحذافرهما، وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغايتهما وثمراتهما ومآل أهلهما، وغيرها مما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. فهي تثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، سبحان الله. وهذه آيات شاهدة دالة على ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. إن الأسباب الباعثة على فهم القرآن الكريم تعظيم العبد لمنزل القرآن، وتعظيم العبد للقرآن الكريم، وحاجة العبد للهداية والصلاح والفلاح، والرغبة في معرفة الحق، والرغبة في النجاة. هذه من الأسباب الباعثة على معرفة الناس أو تدبر الناس أو فهم الناس لكلام الله جل وعلا. وفي مقابل ذلك ثمة أسباب مانعة من فهم القرآن الكريم، وهذه حظ الناس منها كثير ونحن منهم، ولله والله المستعان. فثمة أسباب مانعة من فهم كلام الله جل وعلا أولها الغفلة عن هدايات القرآن الكريم. اسمعوا إلى قول الله جل وعلا: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. غفلة عن هدايات القرآن الكريم كانت سببا مانعة من فهمه. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. وهذا يتضمن معنيين: أحدهما أن أعينهم في غطاء عما تضمنه الذكر من آيات الله وأدلة توحيده وعجائب قدرته، والثاني أن أعين قلوبهم في غطاء عن فهم القرآن وتدبره والاهتداء به. وهذا الغطاء للقلب أولا ثم يسري منه إلى العين. من الأسباب المانعة مانع الشبهة والشهوة. قال ابن القيم رحمه الله: فلو رفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن، واستنارت فيها مصابيح الإيمان، وعلمت علما ضروريا يكون عندها كسائر الأمور الوجدانية من الفرح والألم والحب والخوف، أنه من عند الله تكلم به حقا وبلغه رسوله جبريل عنه إلى رسوله محمد، فهذا الشاهد في القلب من أعظم الشواهد. كما أن فساد المعتقد من أسباب حرمان الهداية القرآنية، لأن الأصول المنحرفة تفرض على أصحابها كتمان معاني النصوص أو معارضتها بالتأويل والتحريف حتى توافق هواها وترضي مشايخها وأتباعها. قال الإمام ابن القيم: في من فسد معتقده فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن، وهم يعلمون ذلك من أنفسهم ويجدونه في صدورهم، ولا تجد مبتدعا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته. كما أنك لا تجد ظالما فاجرا إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: لا تجد قط مبتدعا إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضها ويبغض إظهارها، إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضها ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بها. ثم إن قوله الذي يعارض به النصوص لا بد أن يلبس فيه حقا بباطل. من الأسباب المانعة من فهم القرآن الكريم قسوة القلب. لهذا قال الله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والغرض من هذه الآية توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وعدم تأثره لهذا الذي لو أنزل على الجبل لتخشع وتصدع. وإذا كان الجبل على عظمه وتصلبه يعرض له الخشوع والتصدع، فابن آدم كان أولى بذلك. قال ابن كثير في قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي فإن كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل. فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية الله وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه؟ ولهذا قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال: إذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلام الله وفهمت لخشعت وتصدعت من خشيته، فكيف بكم وقد سمعتم وفهمتم؟ وقد قال الله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، إن حجارة صماء خير من قلوب العباد. قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: إن الحجارة خير من قلوب هؤلاء بأن فيها خيرا، ومنها ما يهبط من خشية الله، ومنها أن الجمادات تعرف الله عز وجل لقوله: وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. وهذا أمر معلوم من آيات أخر. وهذا المانع يرفع بالرجوع للقرآن قراءة وتدبرا وفهما، وحتى لا يتبادر للسامع أن القصد من كلام رجوع الناس مباشرة لفهم القرآن الكريم من المصحف، يعلم أن مصادر فهم القرآن الكريم وهي التفاسير ليست على منزلة واحدة في الصحة والسلامة من الخطأ والشذوذ، والأخطاء التي يقع فيها المفسرون متفاوتة باعتبار مصدرها ومنهجها، لأن التفسير المقبول يقوم على أصلين عظيمين: صحة مصادر الاستدلال أولا، والثاني سلامة منهج الاستدلال. كما أن الخلل والشذوذ والخطأ والاختلاف يكون بقدر انحراف المفسر في هذين الأصلين العظيمين. فكم من التفاسير على كعب أصحابها في اختصاصهم وعلومهم، ولكن ثغرة فساد المعتقد جنت عليهم وعليها. ففساد المعتقد من أعظم أسباب حرمان الهداية القرآنية، لأن تدبر القرآن يحتاج إلى قلب سليم من البدع ومن الأهواء، فلا يحصل للناظر فهم معاني الوحي، ولا يظهر له أسراره وفي قلبه بدعة أو كبر أو هوى أو حب الدنيا، وكل هذه حجب وموانع بعضها آكد من بعض. ففساد المعتقد باب لفساد القصد وسوء التدبر والنظر في الآيات الشرعية والكونية. ومن تتبع استدلالات أصحاب الفرق المنحرفة واستنباطاتهم تبين له أثر فساد المعتقد على تفاسيرهم. فهؤلاء اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، فعمد أولئك إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، طارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وطارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج والرافضة والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. أي على الناظر أو على الراغب في فهم القرآن الكريم أن يعلم أن ثمة مصادر خاصة بالعلماء لكتب التفسير، أي لا ينبغي أن يصلها وأن يرجع إليها، وثمة مصادر خاصة بطلبة العلم، وثمة مصادر خاصة بعامة الناس تبعث فيك أصل تدبر القرآن الكريم وتحثك على النظر مرة بعد أخرى. لهذا ذكروا مراحل لتعلم تفسير القرآن الكريم، فحري بطالب العلم في هذا الباب أو من رغب أن يتدبر كتاب الله جل وعلا أن يلجأ إلى قراءة كتب تفسير أهل السنة والجماعة، فإنها جامعة للخير، مرشدة للصلاح، مبينة لهدايات القرآن الكريم بيانا سليما من كل شائبة شبهة أو شبهة، لأن الشبهة تسوق للشهوة. فكتب أهل السنة في هذا الباب ولله الحمد والمنة موجودة كثيرة، يحسن بطالب العلم أن يرجع إليها وأن يبدأ منها. فحري بطلبة العلم أن يجتمعوا في هذه الأيام وهم في بيوتهم على قراءة كتب التفسير وأن يختاروا لأنفسهم كتابة ينصح به أهل العلم في هذا الباب، منها مثلا تيسير الكريم الرحمن المنان للشيخ السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، فإنه تفسير جليل القدر عظيم الفائدة، يحسن بطلبة العلم أن يجتمعوا عليه وأن يتأملوا ما فيه مما ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. وعليه فإن علم التفسير من أهم العلوم التي ينبغي لطالب العلم أن تكون له عناية به، إذ أن شرف العلم بشرف المعلوم. فأول العلم حفظ كتاب الله وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فهذا واجب معه. ونصيحة العلماء، جميع العلماء نصيحة بكتاب الله جل وعلا. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في آخر أيامه، قال: قد فتح الله علي في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها، قال: وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن الكريم. فتنبهوا أيها الطلبة، وافتحوا على أنفسكم هذه الأبواب التي نسيت، أو بالأحرى التي هجرت. فإن في هذه الأيام يحسن بالطالب أن يكون له شغل مع كتاب الله جل وعلا، حفظا وتأملا وتدبرا، فإنه مفتاح لكل خير وباب لكل صلاح. فيحسن بالطلبة أن تكون لهم عناية خاصة بوحي الله سبحانه وتعالى، وأن تكون لهم دروس جامعة فيما بينهم، فإن فيها أجرا عظيما. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، وما أعظمه من أجر وما أجله من فضل. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب. هذه مقدمة على كل حال بين يدي الدرس الذي سوف نبدأ فيه إن شاء الله جل وعلا، وهو التعليق على كتاب فضائل القرآن الكريم من سنن الإمام الترمذي. ففيه أحاديث مرشدة لهذا الذي قصدنا بيانه وقصدنا حث الناس عليه، وهو كلام الله جل وعلا. فلعل هذه الأيام أيام الصيف نمرها إن شاء الله جل وعلا في بيان أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ترشد الناس إلى هذا الخير المتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه محاضرة بين يدي ما سنقبل عليه إن شاء الله جل وعلا، وهو كتاب فضائل القرآن عن رسول الله من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى. فهذه محاضرة أحببت أن أجعلها بين يدي هذا الكتاب، أو هذا الكتاب في هذا الكتاب، كتاب فضائل القرآن عن رسول الله من كتاب سنن الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه المحاضرة على كل حال سبق وأن ألقيتها في دورة من دورات العلم، ولحاجة الناس للتنبيه إلى هذا الأمر المهم وهو حاجة الأمة إلى فهم القرآن الكريم، أحببت أن أجعلها مقدمة للطلبة لعلها تكون باعث خير لهم على الرجوع إلى كتاب الله جل وعلا، خاصة في هذا الصيف الذي من عادة الناس أنهم يلجؤون إلى بيوتهم، فكثير من الشباب يلجؤون إلى بيوتهم وقد لا يتنبه الطالب لحاجته إلى النظر في كتاب الله جل وعلا، فأحببت أن تكون هذه المحاضرة تنبيها وإرشادا إلى هذا الأصل العظيم وهو الرجوع إلى النظر في كتاب الله جل وعلا. وكان عنوان هذه المحاضرة حاجة الأمة إلى فهم القرآن الكريم، وهو مستل من كلام شيخ الإسلام، أي عنوان المحاضرة في رسالته الماتعة مقدمة أو مقدمة في أصول التفسير، حيث قال: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن. فأقول وبالله التوفيق: اعلموا رحمكم الله تعالى أن القرآن كما قال الإمام الشاطبي كلية الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر، وأنه لا طريق إلى الله سواه، ولا نجاة بغيره، ولا تمسك بشيء يخالفه، وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه، لأنه معلوم من دين الأمة علم ضرورة. فالقرآن هو حبل الله المتين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسن، ولا يخلق عن كثرة الترديد، ولا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. أيها الناس، حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الكريم، لأنه الموصل لكل خير، ولأنه نور الله الذي أشرقت له الظلمات. قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فهو النور الذي كشف الله به ظلمات الجهل، وكشف به الشك والشرك. قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن، لأنه بابه الأعظم الذي منه الدخول وبه يحصل الكرم والعطاء والرفعة، وهو صراط الله المستقيم الذي ندعو الله جل وعلا أن يوفقنا إليه ويثيبنا عليه، كما قال الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. القرآن الكريم مبارك، قال الله جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. والمبارك هو كثير البركات من خيري الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبركة القرآن دائمة دنيا والآخرة، لأنه يبشر صاحبه بالثواب والمغفرة، ويكون زاجرا له عن القبيح والمعصية. فالبركة ملازمة لقراءته وفهمه. من بركة القرآن أنه شفاء للقلوب والأبدان من أمراضها الحسية ومن أمراضها المعنوية. القرآن شفاء للأفراد والمجتمعات والأمم من مشاكلها وأزماتها المتتالية أو المتتابعة. قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. من بركة القرآن أنه وقاية لأهله وحصن منيع من شياطين الإنس والجن، مصداقا لقول الله جل وعلا: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وحظ الناس من هذه البركة بمقدار حظهم من كتاب الله جل وعلا قراءة وتدبرا واتباعا لهديه واتعاظا بمواعظه واعتبارا بقصصه والعمل به. والناس متفاوتون في ذلك بين سابق وبين متوسط وبين ظالم لنفسه، كما قال الله جل وعلا: منهم سابق بالخيرات، ومنهم متوسط أي دون ذلك، ومنهم ظالم لنفسه. إن من يعقل عظم قدر القرآن الكريم ويعقل عظيم قدره عند الله جل وعلا يعي قول الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى معظما لأمر القرآن ومبينا لعلو قدره، وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب وتتصدع عند سماعه لما فيه من الوعد والوعيد الأكيد. اعلموا رحمكم الله جل وعلا أننا متعبدون بقراءة ألفاظ القرآن الكريم كما أنزل، ومتعبدون بفهم القرآن والتفقه فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقد حث الصحابة رضي الله عنه على تدبر القرآن. قال أمير المؤمنين رضي الله عنه عثمان: لو طهرت قلوبهم ما شبعت من كلام رب العالمين. وقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله، وغيرها من أقوال. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم فليقرأ القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. فهذه آثار عظيمة جدا عن سلف هذه الأمة، ولعل من الآثار المعلومة عند الناس. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا رحمهم الله يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا أي عظمه. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل ثمان سنين، ذكره الإمام مالك رحمه الله. وروى الإمام الطبري بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يتعلمون منه التفسير مع التلاوة، فكان يبين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، كقال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فنقلت معاني القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقلت ألفاظه، سواء بدليل قول الله جل وعلا: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وهذا يتضمن بلاغ المعنى، وأنه في أعلى درجات البيان. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصحابة رضي الله عنهم أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم لفظ القرآن ومعناه، وفهم القرآن وتدبر القرآن ليس مقصورا على العلماء، بل كل أحد لا بد أن يأخذ حظه من القرآن بحسب ما يسر الله له وبحسب ما معه من الفهم والعلم والإدراك. قال ابن عباس رضي الله عنه: التفسير على 4 أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. والأثر أخرجه الإمام الطبري ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره. فإن تدبر القرآن الكريم مع الخشوع عند قراءته هو المقصود والمطلوب، فبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. لهذا قال رحمه الله تعالى: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، والق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به منه إليه. قال: فتمام التأثير موقوف على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه. وقد تضمن ذلك كله قوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. رحم الله العلامة ابن القيم على هذه الكلمات النفيسة. حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن، لأنه موصل لمقامات العبودية التي أمر الله تعالى بها من المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والشكر والصبر. قال ابن القيم رحمه الله: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر. تأملوا: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العالمين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله، وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة والتي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. ولفهم القرآن الكريم آثار عظيمة جليلة، أولها وأعلاها معرفة العبد لحق الله تعالى وهو التوحيد. إن من أعظم آثار فهم القرآن الكريم أن يعرف العبد حق الله جل وعلا عليه باعتبار ما يجب لله تعالى على الخلق، كما قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع، قال: أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، قال: والثالث توحيد الإلهية، وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له، وأن يعرف الناس أن يعرف العبد ما طلب منه، وهذا من جهة اختصاصه سبحانه وتعالى بتوحيد الإلهية واستحقاقه لها سبحانه وتعالى. وهذا الحق وهو التوحيد بين أتم البيان في القرآن والسنة، ولا يتردد عارف بهدايات القرآن الكريم في الجزم بعظيم منزلة التوحيد وشموليته لجميع المقاصد القرآنية، فهو المقصد الأصلي الذي ترجع إليه جميع المقاصد القرآنية، لأن التوحيد هو محور الرسالات التي أرسل بها الرسل جميعا إلى أقوامهم. قال العلامة ابن القيم: أساس دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، بل لا يخلو حكم شرعي من هذا المقصد الأسنى. قال الشاطبي: منها أن كل حكم شرعي ليس بخال عن حق الله تعالى، وهو جهة التعبد، فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وعبادته امتثال أوامره واجتناب نواهيه بإطلاق، وهو المقصد الرباني الذي بين أتم البيان كما نص على ذلك العلماء. قال ابن القيم رحمه الله: كل سورة في القرآن، تأملوا إلى العلماء كيف يفهمون القرآن الكريم، كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، بل نقول قولا كليا: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي. وقال العلامة مبارك بن محمد الميري الجزائري، الشيخ مبارك الميري رحمه الله: هذا الكتاب العزيز يتحدث عن القرآن، فقرأ وتدبر تجد الصور مكيها ومدنيها تفيض القول في حديث المشركين الغابرين والمعاصرين. قال: ولا تكاد تخلو صورة من هذا الحديث، ولا تجد غيره في صور كثيرة. قال: وأول ما نزل الآيات الخمس الأول من سورة العلق، قال: فلم تخلو الإشارة إلى التوحيد والتعريض بالوثنية للأمر فيها بالقراءة باسم الرب والتذكير بنعمه في الخلق والتعليم. قال: وآخر ما نزل آية المائدة، قال: في إكمال الدين، فسدت باب الابتداع. ومن أسلوب الحكيم جمعه في دعوته بين بيان التوحيد ومزاياه وإيضاح الشرك ودناياه. وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: قال: القرآن كله لتقرير التوحيد ونفي ضده، القرآن كله لتقرير التوحيد ونفي ضده، فعليه فإن من يقرأ القرآن ويتدبره يلحظ ويرى حق الله جل وعلا فمرة بعد أخرى، يتجه له الأمر إما لقلبه وإما للسانه وإما لجوارحه، وطارة بعد أخرى يرى النهي، يتجه لقلبه أي لإراداته واعتقاداته، ويتجه لقوله ويتجه إلى جوارحه، وما أعظمه من بيان لحق الله جل وعلا. ثانيا، معرفة معاني القرآن الكريم، فإن معاني القرآن دائرة بين التوحيد وبراهينه والعلم بالله وما له من أوصاف الكمال وما ينزه عنه من سمات النقص، وعلى الإيمان بالرسل وعلى الإيمان بملائكته وهم رسله في خلقه وأمره، وعلى الإيمان باليوم الآخر وعلى تفاصيل الأمر والنهي والشرع والقدر والحلال والحرام والمواعظ والعبر والقصص والأمثال والأسباب والحكم والمبادئ والغايات في خلقه وأمره. إن من يكثر أو من يديم النظر والتدبر في القرآن الكريم يرى معاني القرآن الكريم التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه. من ذلك أيضا وهي الثالثة معرفة مقاصد القرآن الكريم، وهذه من أعظم تجليات تدبر القرآن الكريم، فإن من يرغب في معرفة مقاصد القرآن الكريم عليه أن يديم النظر وأن يتدبر القرآن الكريم حتى يلحظ هذه المقاصد جلية واضحة، لأنها تدور على هذه الأصول التي ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله. قال أساس دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصلة إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعريف السالكين ما لهم به بعد الوصال، تعريف السالكين ما لهم به بعد ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم الذي لا ينفد وقرة العين التي لا تنقطع، وهذان الأصلان تابعان للأصل الأول ومبنيان عليه. قال فأعرف الناس بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. تأملوا كيف جمع العلامة ابن القيم مقاصد القرآن الكريم. إن الناظرة وإن المتدبرة للقرآن الكريم يلحظ ما ذكره العلامة ابن القيم جليا في آيات القرآن الكريم، يرى أساس دعوة الرسل وهو رسل جميعا، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم يلحظ أن هذا بني على أصلين: تعريف الطريق الموصل إليه وهي شريعة الله جل وعلا المتمثلة أو المتضمنة لأمره ونهيه، ويرى تعريف السالكين. فهذه أمور عظيمة لا يقف عليها إلا من هداه الله جل وعلا لتدبر القرآن وفهمه. رابعها الأجر العظيم والثواب الجزيل في فهم القرآن وتدبره. فعن عقبة بن عامر الجهني قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصف، فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق، بطحان أو العقيق، فيأخذ ناقتين كوماوين زهراوين بغير إثم بالله عز وجل ولا قطع رحم؟ قالوا: كلنا يا رسول الله. قال: فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وإن ثلاث فثلاث مثل أعدادهن من الإبل. رواه مسلم. وخامسها صلاح الأفراد والمجتمعات، لأن معرفة الناس بالسنن الكونية والشرعية الموجودة في القرآن الكريم هذه هي التي يقوم بها الصلاح الفردي والجماعي، كما أن الجهل بها من أسباب الفساد ومن أسباب الإفساد في أرض الله جل وعلا، لأن صلاح الأرض يقوم بالوحي الذي يجب فهمه، كما قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال العلامة الشنقيطي: وهذه الآية الكريمة أجمل الله عز وجل فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها. وقال جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال جل وعلا في مقابل ذلك: من أعرض عن ذكري فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. سادسا، إن فهم القرآن الكريم سبب لكل خير. فهم القرآن الكريم سبب لكل خير. قال الشيخ السعدي رحمه الله، قال: تدبره مفتاح كل خير. قال: محصل للعلوم والأسرار. فإذا علم هذا علم افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه والاهتداء بها. وكان حقيقا بالعبد أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة إلى ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. اعلموا إخواني أن لفهم القرآن الكريم أن له جملة من الأسباب، من الأسباب الباعثة على الحرص على فهمه وعلى السعي في تدبره. أولها تعظيم العبد، تعظيم العبد لمنزل القرآن الكريم وهو الله جل وعلا. فهذا هو السبب الأعظم، في هو السبب الأعظم الباعث على فهم القرآن الكريم، أن يعظم العبد ربه جل وعلا لأنه هو الذي أنزل القرآن. ثم تعظيم العبد للقرآن الكريم، إن من يسمع قول الله جل وعلا: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، ويسمع كلام الحافظ ابن كثير في معنى هذه الآية، قال: بين شرفه في الملأ الأعلى ليشرفه ويعظمه ويطيعه أهل الأرض. سبحان الله. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال ابن كثير في معنى هذه الآية، أي أن الله بين شرفه في الملأ الأعلى ليشرفه ويعظمه ويطيعه أهل الأرض. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. لو خوطب بهذا القرآن صم الجبال لتصدعت من خشيته. قال جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. من الأسباب الباعثة على فهم القرآن الكريم إحساس العبد بحاجته للهداية والصلاح والفلاح. إحساس العبد بحاجته للهداية والصلاح والفلاح التي لا طريق إليها إلا من جهة القرآن. لهذا قال العلامة ابن القيم: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وصدق الشنقيطي محمد الأمين رحمه الله حين قال: وهذه الآية الكريمة أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها. قال: لو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم لشمولها لجميع ما فيه من لما فيه من الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة. وقال الله جل وعلا: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقال الله جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. آيات كثيرة فيها بيان لهذا الخير، وفيها بيان لأن القرآن هو الهادي إلى الصلاح، وهو الموصل إلى الله جل وعلا. من الأسباب الباعثة على فهم القرآن الكريم الرغبة في معرفة الحق. فمن كان راغبا في معرفة الحق كان هذا من أعظم الأسباب الباعثة له على فهم كتاب الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. قال الله تعالى: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنه، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وغيرها من الآيات الدالة على أن القرآن مبين للحق فاصل بين الحق والباطل. قال جل وعلا: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. خامسا: الرغبة في النجاة. من الأسباب الباعثة على فهم القرآن الكريم رغبة العبد في النجاة. قال الإمام ابن القيم: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معاني الخير والشر بحذافرهما وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغايتهما وثمراتهما ومآل أهلهما وغيرها مما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. فهي تثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه سبحان الله. وهذه آيات شاهدة دالة على ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. إن الأسباب الباعثة على فهم القرآن الكريم تعظيم العبد لمنزل القرآن، وتعظيم العبد للقرآن الكريم، وحاجة العبد للهداية والصلاح والفلاح، والرغبة في معرفة الحق، والرغبة في النجاة. هذه من الأسباب الباعثة على معرفة الناس أو تدبر الناس أو فهم الناس لكلام الله جل وعلا. وفي مقابل ذلك ثمة أسباب مانعة من فهم القرآن الكريم، وهذه حظ الناس منها كثير ونحن منهم ولله والله المستعان. فثمة أسباب مانعة من فهم كلام الله جل وعلا، أولها الغفلة عن هدايات القرآن الكريم. اسمعوا إلى قول الله جل وعلا: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. غفلة عن هدايات القرآن الكريم كانت سببا مانعة من فهمه. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. وهذا يتضمن معنيين: أحدهما أن أعينهم في غطاء عما تضمنه الذكر من آيات الله وأدلة توحيده وعجائب قدرته، والثاني أن أعين قلوبهم في غطاء عن فهم القرآن وتدبره والاهتداء به. وهذا الغطاء للقلب أولا ثم يسري منه إلى العين. من الأسباب المانعة مانع الشبهة والشهوة. قال ابن القيم رحمه الله: فلو رفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن، واستنارت فيها مصابيح الإيمان، وعلمت علما ضروريا يكون عندها كسائر الأمور الوجدانية من الفرح والألم والحب والخوف، أنه من عند الله تكلم به حقا وبلغه رسوله جبريل عنه إلى رسوله محمد، فهذا الشاهد في القلب من أعظم الشواهد. كما أن فساد المعتقد من أسباب حرمان الهداية القرآنية، لأن الأصول المنحرفة تفرض على أصحابها كتمان معاني النصوص أو معارضتها بالتأويل والتحريف حتى توافق هواها وترضي مشايخها وأتباعها. قال الإمام ابن القيم: في من فسد معتقده، فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن، وهم يعلمون ذلك من أنفسهم ويجدونه في صدورهم، ولا تجد مبتدعا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته، كما أنك لا تجد ظالما فاجرا إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: لا تجد قط مبتدعا إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضها ويبغض إظهارها، إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضها ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بها، ثم إن قوله الذي يعارض به النصوص لا بد أن يلبس فيه حقا بباطل. من الأسباب المانعة من فهم القرآن الكريم قسوة القلب. لهذا قال الله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والغرض من هذه الآية توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وعدم تأثره لهذا الذي لو أنزل على الجبل لتخشع وتصدع. وإذا كان الجبل على عظمه وتصلبه يعرض له الخشوع والتصدع، فابن آدم كان أولى بذلك. قال ابن كثير في قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي فإن كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل. فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية الله وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه؟ ولهذا قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال: إذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلام الله وفهمت لخشعت وتصدعت من خشيته، فكيف بكم وقد سمعتم وفهمتم؟ وقد قال الله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، إن حجارة صماء خير من قلوب العباد. قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: إن الحجارة خير من قلوب هؤلاء بأن فيها خيرا، ومنها ما يهبط من خشية الله، ومنها أن الجمادات تعرف الله عز وجل لقوله: وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وهذا أمر معلوم من آيات أخر. وهذا المانع يرفع بالرجوع للقرآن قراءة وتدبرا وفهما، وحتى لا يتبادر للسامع أن القصد من كلامي رجوع الناس مباشرة لفهم القرآن الكريم من المصحف. اعلموا أن مصادر فهم القرآن الكريم وهي التفاسير ليست على منزلة واحدة في الصحة والسلامة من الخطأ والشذوذ، والأخطاء التي يقع فيها المفسرون متفاوتة باعتبار مصدرها ومنهجها، لأن التفسير المقبول يقوم على أصلين عظيمين: صحة مصادر الاستدلال أولا، والثاني سلامة منهج الاستدلال. كما أن الخلل والشذوذ والخطأ والاختلاف يكون بقدر انحراف المفسر في هذين الأصلين العظيمين. فكم من التفاسير على كعب أصحابها في اختصاصهم وعلومهم، ولكن ثغرة فساد المعتقد جنت عليهم وعليها. ففساد المعتقد من أعظم أسباب حرمان الهداية القرآنية، لأن تدبر القرآن يحتاج إلى قلب سليم من البدع ومن الأهواء، فلا يحصل للناظر فهم معاني الوحي، ولا يظهر له أسراره وفي قلبه بدعة أو كبر أو هوى أو حب الدنيا، وكل هذه حجب وموانع بعضها آكد من بعض. ففساد المعتقد باب لفساد القصد وسوء التدبر والنظر في الآيات الشرعية والكونية. ومن تتبع استدلالات أصحاب الفرق المنحرفة واستنباطاتهم تبين له أثر فساد المعتقد على تفاسيرهم. فهؤلاء اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها. فعمد أولئك إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، طارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وطارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج والرافضة والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. أي على الناظر أو على الراغب في فهم القرآن الكريم أن يعلم أن ثمة مصادر خاصة بالعلماء لكتب التفسير، أي لا ينبغي أن يصلها وأن يرجع إليها. وثمة مصادر خاصة بطلبة العلم، وثمة مصادر خاصة بعامة الناس، تبعث فيك أصل تدبر القرآن الكريم وتحثك على النظر مرة بعد أخرى. لهذا ذكر العلماء، ذكروا مراحل لتعلم تفسير القرآن الكريم. فحري بطالب العلم في هذا الباب أو من رغب أن يتدبر كتاب الله جل وعلا أن يلجأ إلى قراءة كتب تفسير أهل السنة والجماعة، فإنها جامعة للخير، مرشدة للصلاح، مبينة لهدايات القرآن الكريم بيانا سليما من كل شائبة شبهة أو شبه، لأن الشبهة تسوق للشهوة. فكتب أهل السنة في هذا الباب ولله الحمد والمنة موجودة كثيرة، يحسن بطالب العلم أن يرجع إليها وأن يبدأ منها. فحري بطلبة العلم أن يجتمعوا في هذه الأيام وهم في بيوتهم على قراءة كتب التفسير وأن يختاروا لأنفسهم كتابة ينصح به أهل العلم في هذا الباب. منها مثلا تيسير الكريم الرحمن المنان للشيخ السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، فإنه تفسير جليل القد عظيم الفائدة، يحسن بطلبة العلم أن يجتمعوا عليه وأن يتأملوا ما فيه مما ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. وعليه فإن علم التفسير من أهم العلوم التي ينبغي لطالب العلم أن تكون له عناية به، إذ أن شرف العلم بشرف المعلوم. فأول العلم حفظ كتاب الله وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فهذا واجب معه. ونصيحة العلماء، جميع العلماء نصيحة بكتاب الله جل وعلا. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في آخر أيامه، قال: قد فتح الله علي في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها، قال: وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن الكريم. فتنبهوا أيها الطلبة، وافتحوا على أنفسكم هذه الأبواب التي نسيت، أو بالأحرى التي هجرت. فإن في هذه الأيام يحسن بالطالب أن يكون له شغل مع كتاب الله جل وعلا، حفظا وتأملا وتدبرا، فإنه مفتاح لكل خير وباب لكل صلاح. فيحسن بالطلبة أن تكون لهم عناية خاصة بوحي الله سبحانه وتعالى، وأن تكون لهم دروس جامعة فيما بينهم، فإن فيها أجرا عظيما. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، وما أعظمه من أجر وما أجله من فضل. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب. هذه مقدمة على كل حال. بين يدي الدرس الذي سوف نبدأ فيه إن شاء الله جل وعلا، وهو التعليق على كتاب فضائل القرآن الكريم من سنن الإمام الترمذي، ففيه أحاديث مرشدة لهذا الذي قصدنا بيانه وقصدنا حث الناس عليه، وهو كلام الله جل وعلا. فلعل هذه الأيام أيام الصيف نمرها إن شاء الله جل وعلا في بيان أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ترشد الناس إلى هذا الخير المتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.